الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. ما زلنا لم نكمل حديثنا عن الاحتجاج بأخبار الأحاد عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وكان حديثنا هذا انطلاقا من سؤال ورد إلينا على البريد المتعلق بالبرنامج، فتبينوا islamacademy.net. وهذا السؤال رأينا قبل الإجابة عليه أن نذكر طرفا في من هذه المسألة المتعلقة بالتفريق بين أخبار الأحاد والأخبار المتواترة ومذهب أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم في هذا الباب. وخلاصة ما قلناه في اللقاء الماضي أن الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على خبر الواحد ويرى أن الحجة به قائمة، وأنه لم يكن يتوقف في ذلك على أن يروي الخبر أو أن يؤدي الخبر عدد كثير من الناس، إنما كان يكتفي في ذلك ولو بواحد من صحابته النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم، أو يحدث بذلك الخبر تلامذته من التابعين. إذن هذا هو خلاصة ما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا بنا ننظر في صنيع الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم جميعا، فقد دلت الأحاديث الكثيرة المتناثرة والمتكاثرة أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يأخذون بأخبار الأحاد ويعتمدون عليها ويقيمون عليها الأحكام ويعرفون بها الحلال والحرام. ليس ذلك فقط بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك القصة المعروفة المشهورة في تحويل القبلة. نعلم جميعا أن المسلمين في أول الإسلام كانوا إنما يصلون إلى بيت المقدس، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنين أن يتوجهوا في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة. هذه الآية حينما نزلت كان الصحابة يصلون وقتئذ صلاة الصبح، فلما سمعها ذلك الآية وعرفها بها بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بعض المساجد، فوجد الناس يصلون جهة بيت المقدس، فبينما هم في صلاتهم قال لهم وأخبرهم قائلا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نزل عليه اليوم قرآن، وقد أمر فيه أن يتوجه في صلاته إلى البيت الحرام. فماذا كان شأن المسلمين جميعا الذين كانوا في هذا المسجد يصلون صلاة الصبح؟ هل أنهوا صلاتهم إلى بيت المقدس لحين ما يتثبت من خبر ذلك الواحد الذي أخبرهم بهذا الأمر العظيم الذي فيه تحويل القبلة، أم ماذا فعلوا؟ لم ينتظروا حتى ينتهوا من صلاتهم، بل وهم في صلاتهم إذا بهم يتوجهون وينحرفون إلى بيت الله الحرام الكعبة المشرفة، فصلوا بقية صلاتهم إلى الكعبة المشرفة أخذا بما أخبرهم به ذلك الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أدل دليل على أن هذا أمر إجماع، لأن هؤلاء الصحابة الذين كانوا يصلون ذلك اليوم تلك الصلاة عدد كثير بطبيعة الحال، ولم يتوقف واحد منهم في الأخذ بخبر ذلك الواحد الذي أخبرهم بذلك الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يترددوا ولم ينتظروا حتى يختموا الصلاة أو ينتهوا بها على الوضع الذي ابتدأوه به، وإنما أتموا صلاتهم بناء على ما قد بلغهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل قوي على أن الصحابة جميعا كانوا يأخذون بخبر الواحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جاءته الجدة تريد ميراثها وتسأل أبا بكر أن يعطيها ميراثها، فماذا كان جواب أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال: لا أعلم لك في كتاب الله عز وجل شيئا، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، يعني لم يبلغه ولم يسمع في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتعلق بميراث الجدة ولا بحكم ذلك، وهل لها ميراث أم ليس لها ميراث، وإن كان لها ميراث فما قيمة ذلك الميراث، لم يكن عنده رضي الله عنه وأرضاه علم بذلك. وهو أبو بكر الصديق الصحابي الجليل صديق هذه الأمة، وكان رضي الله عنه ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بسنته عليه الصلاة والسلام، وأعرف الناس بأحواله وشأنه، ومع ذلك لما جاءته الجدة تريد أن تعرف حقها في الميراث لم يكن عنده علم بذلك، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها ذلك، ثم قال لها: اذهبي حتى أسأل الناس. فلما سأل الناس أخبره المغيرة بن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى لها بالسدس، فقال له: هل معك شاهد؟ فشهد معه محمد ابن مسلمة بمثل ما قال، مخبرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندنا، فأمضى أبو بكر الصديق ذلك وقضى لها بالسدس بناء على ما أخبره به المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة. إذن عندنا أبو بكر الصديق وهو من كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان وقتئذ أمير المؤمنين، لم يكن عنده لا علم في هذه المسألة لا بكتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما أخبره المغيرة بن شعبة وهو من صغار الصحابة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى لها بالسدس، أراد أن يستثبت الأمر فسأل محمد ابن مسلمة فأخبره بمثل ما أخبر به المغيرة ابن شعبة، فقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بما حكيا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من أدل دليل على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ بخبر الواحد، لأن خبر الواحد ليس هو الذي يرويه فرد واحد فقط، إنما خبر الواحد ما لم يكن متواترا، أي ما لم يرويه عدد كثير، أما إذا رواه الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، المهم لا يبلغ مرتبة المتواتر ولا يرويه الجم الغفير ولا العدد الكثير، فهذا يعد من أخبار الآحاد. فهذا مما يستدل به على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ بأخبار الآحاد التي يخبر بها الواحد والاثنان من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبني على ذلك الأحكام، ويعرف من ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العجب أن أهل البدع والأهواء يحتجون بهذا الموقف من أبي بكر الصديق بأنه ما كان يقبل خبر الواحد، وهذا دليل عليهم لا دليل، وليس دليلا لهم، لأنه كما ترون أبو بكر الصديق رضي الله عنه اكتفى في بناء الحكم ومعرفة السنة الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتها بمقتضى رواية الرجلين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يبني الأحكام أيضا على مثل ذلك. فلما فتح عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بلاد فارس، وكان هناك فرس أو مجوس، والمجوس بطبيعة الحال كانوا يعبدون النار ولا يعرف لهم هل هم كانت لهم ديانة فبدلوها وغيروها أم ليست لهم ديانة، فاحتار عمر ابن الخطاب، هل يعاملهم معاملة أهل الكتاب في أن تؤخذ منهم الجزية أم يعاملهم معاملة المشركين؟ احتار عمر في ذلك، فسأل الصحابة الكرام رضي الله عنهم: هل أحد منكم عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المجوس، فإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي عاملوهم معاملة أهل الكتاب، ففرض عليهم الجزية كما فرضها على أهل الكتاب. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قد أثبت هذه السنة وأثبت هذا الحكم الشرعي بناء على خبر واحد فقط من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الصحابي الواحد أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمعاملة المجوس معاملة أهل الكتاب، في أن تؤخذ منهم الجزية، ولم يطلب عمر مزيد تثبت، ولم يطلب عمر مزيد إخبار، ولم يسأل أحدا غيره، وإنما اكتفى بما أخبر به عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يتعارض مع الموقف الذي سأل عنه السائل الكريم والذي ذكرنا سؤاله في اللقاء الماضي، ذلك أن السائل الذي سألنا عن هذه المسألة استشكل ما ورد وصح عن عمر بن الخطاب لما أخبره أبو موسى الأشعري بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في الاستئذان ثلاثا، فإن لم يؤذن لك فارجع. فيستشكل السائل يقول: كيف كان عمر لم يقبل كلام أبي موسى الأشعري ابتداء، ولماذا توقف في قبوله ثم حتى أخبره بذلك غيره وشهد بذلك غيره موافقا لشهادة أبي موسى الأشعري؟ نقول: ليس ذلك من باب الشك فيما يخبر به الصحابي أو عدم الأخذ بخبر الواحد، ليس هذا من هذا الباب بتاتا، إنما ذلك من باب التثبت أو مزيد التثبت والتحري فيما قد ينضاف إليه شيء من الأشياء التي تنضم إلى الخبر فتجعلك في ريبة منه أو تجعلك في حاجة إلى مزيد تثبت فيه. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب كما هو الحال مع أبي بكر الصديق كان من أكثر الناس معرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الناس صحبة والتساقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يأتي في الأحاديث: دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله وأبو بكر وعمر، جاء رسول الله وأبو بكر وعمر، وهكذا. فكان أبو بكر وعمر من أكثر الناس التصاقا وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبطبيعة الحال من كان هذا حاله فلا شك أنه طرق الباب كثيرا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبطبيعة الحال أن عمر فلربما كان في كثير من المواضع قد طرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ثلاث مرات، واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث مرات، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك، ولا ذكر له ذلك الحكم، ولا علمه هذه السنة. فكان ذلك موجبا للتوقف، وموجبا لمزيد من التحري، ومزيد من البحث والتثبت. ليس شكا فيما أخبر به الصحابي الكريم، ولكن يريد عمر بن الخطاب أن يتأكد أكثر وأن يتثبت من هذا الخبر، فلعل هناك خطأ لا عن قصد وإنما عن توهم أو عن غير قصد. نحن لا نقول إن الصحابة معصومون من الخطأ، يخطئون كما يخطئ الناس، وإن كانت أخطأهم بطبيعة الحال قليلة جدا، وما من صحابي أخطأ إلا وهناك صحابي آخر بين خطأ الصحابي الأول. لكن عمر ما كان يشك في صدقه وأمانته وديانته، إنما خشي أن يكون أخطأ عن غير قصد فأراد أن يتثبت، ليس هذا الأمر. ثم حينما أخبر أبو سعيد الخدري بمثل خبر أبي موسى الأشعري، هل خرج الخبر عن كونه أحد؟ لم يخرج، لأن كل ذلك في نطاق الأحد. كما قلنا إن خبر الواحد ليس فقط ما يرويه الواحد، بل ما يرويه العدد الذي أقل من العدد الذي يكفي للتواتر. فإن روى الخبر رجل أو رجلان أو ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ إلى هذه الكثرة الكاثرة التي يحتاجها الخبر المتواتر، فهو لا يخرج عن كونه أحد. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ورد عنه نحو ذلك، ورد عنه نحو ذلك من قبوله لأخبار الآحاد، ولكنه خبر ليس صحيحا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكنني أسوقه. لماذا؟ لأن أهل البدع والأهواء يحتجون به، فإذا بهم يحتجون بالخبر الضعيف لعدم الاحتجاج بالخبر الصحيح الذي يكون أحد. وهذا من عجائب الدنيا، أن تحتج بخبر الآحاد الضعيف على عدم الاحتجاج أو عدم صلاحية الاحتجاج بخبر الصحيح الآحاد. وهذا أمر مستبعد جدا، لأن إنما تبنى الأحكام على الأحاديث الصحيحة وليس على الأحاديث السقيمة. هذا الحديث يروى عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه. يعني إذا سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني غيري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحلفته، أي طلبت منه أن يحلف وأن يقسم على ذلك، فإن حلف لي صدقته، فإن حلف لي صدقته إلى آخر الحديث. وهذه القصة أنكرها طائفة من أهل العلم على رأسهم الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه القصة يرويها رجل اسمه أسماء ابن الحكم الفزاري، ليس له في الدنيا سوى هذا الحديث، وقد استنكره عليه العلماء وضعفه من ضعفه من أهل العلم لكونه جاء بهذا المنكر. ومع ذلك فليس في هذا الحديث مستدل لهؤلاء الذين ينكرون الاحتجاج بخبر الواحد، لأن هذا الخبر في حد ذاته هو خبر واحد. لأن كون علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثني عن رسول الله، إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء، وإذا حدثني غيري عن رسول الله استحلفته، فإن حلف لي صدقته. فنحن نقول إن استحلاف الراوي على الخبر لا يخرجه عن كونه آحاد، لأنه هو واحد، هو الذي أخبر بالخبر، وهو الذي حلف عليه ولم يتابعه عليه غيره ولم يروه غيره من الناس. فبالحلف لا يخرج الخبر عن كونه من كونه أحد إلى كونه متواترا، إنما الاستحلاف لا يخرج عن كونه مزيد تثبت، مزيد تحري، لا يخرج الخبر عن كونه أحد. ثم هذا الخبر كما قلنا ضعيف، يرويه أسماء ابن الحكم الفزاري، وأسماء ابن الحكم الفزاري هو نفسه المتفرد بهذه القصة عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فيا للعجب، يستدلون بخبر يرويه رجل واحد، إذن هو خبر أحد، وهذا الرجل الواحد ليس ثقة، على عدم حجية ما يرويه الواحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا تناقضا، أن تستدل بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد؟ هذا في غاية التناقض. وأنت إذا نظرت إلى الأحاديث التي سقناها قبل والحكايات الواردة عن الصحابة تتعجب. فمثلا قصة ذي اليدين نحن ذكرناها سلفا واستدلنا بها على احتجاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخبر الواحد، نجد أهل البدع والأهواء يستدلون بها على عكس ذلك، وهو يستدلون بها على عدم حجية خبر الواحد، يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل من ذي اليدين خبره. ونحن نقول أنت تستدل بهذا الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر واحد، تستدل به على عدم حجية خبر الواحد، فهذا أصلا خبر واحد لم يرويه إلا رجل واحد، وقد روى هذه القصة أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مهما رواها عدد من الصحابة لم يصلوا إلى حد التواتر، ومع ذلك أنت تستدل بها على عدم حجية خبر واحد، وهذا عين التناقض. قصة أبي بكر الصديق مع الجدة في ميراث الجدة، وجدنا من أهل البدع من احتج بها على عدم حجية خبر الواحد، لأن أبا بكر الصديق لما أخبره المغيرة بشعبة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى لها السدس أراد شاهدا حتى أخبره أبو سعيد الخدري بمثل ما أخبر به المغيرة ابن شعب، فقالوا هكذا رأينا أبا بكر الصديق لم يعتمد على خبر صحابي واحد. ونحن نقول هذه القصة كلها إنما جاءت عن طريق الآحاد، فالقصة برمتها عن أبي بكر الصديق وعن هذين الصحابيين إنما جاءت عن طريق الآحاد، فكيف تستدل بهذه القصة وهي خبر آحاد على عدم حجية خبر الآحاد؟ فهذا عين التناقض. وكذلك استدلوا بمثل قصة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع أبي موسى الأشعري لما أراد أن يأتي له بشاهد، فجاء أبو سعيد الخدري فحدثه بمثل ما حدث به أبو موسى الأشعري من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاستئذان. فأنت ترى أن أبا موسى أن عمر أو هكذا يقولون عمر لم يكتفي بخبر أبي موسى حتى وافقه غيره، ونحن نقول هذه القصة برمتها إنما جاءت عن طريق الآحاد، فكيف تستدل بخبر الآحاد على عدم حجية خبر الآحاد؟ فإذا هذا الكلام كلام أهل البدع والأهواء إنما يريدون به إسقاط الاحتجاج بالأحاديث، لأن أكثر الأحاديث جاءت مخالفة لأهوائهم ومخالفة لآرائهم ومخالفة لبدعهم، فما وجدوا سبيلا إلى ردها إلا بمثل هذه الترهات وهذه المحدثات، نعوذ بالله من الخذلان. هناك من أهل البدع أيضا من يقول إنما نقبل أخبار الأحاد في الأحكام من الحلال والحرام، ولا نقبل أخبار الأحاد فيما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وهذا تفصيل مبتدع لا أساس له ولا يعرف لا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن صحابته الكرام ولا عن الأئمة من بعدهم. ومن أدل دليل على سقوط هذه الشبهة وأنها من الوهاء بمكان أنه وكما قلنا في اللقاء الماضي الأحاديث المتواترة أصلا قليلة قليلة جدا، بلغ بها السيوطي إلى 200 حديث وقليل، ونحن قلنا إن هذا الذي ذكره السيوطي منتقد في بعضه، فلو أن قلنا إن الأحاديث المتواترة بما فيها ما يتعلق بالعقائد ومعرفة أسماء الله وصفاته وبما يتعلق بالأحكام وبما يتعلق بفضائل الأعمال كل ذلك 200 حديث، فهل تظن أخي الكريم أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث 23 سنة لا يعلم الناس من توحيد الله عز وجل إلا في أحاديث قليلة؟ هل تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث 23 سنة يعلم الناس كل صغير وكبير حتى أخذ يعلمهم أحكام الخلاء وأحكام الطهارة وأحكام الحيض والنفاس ولا يعلمهم الأحاديث التي تتعلق بتوحيد الله عز وجل وبأسمائه وصفاته؟ أيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والحج وهذه الأحكام مئات الأحاديث ولا يقول فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى إلا أحاديث قليلة معدودة؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في العهد المكي كله إنما يعلم الناس توحيد الله عز وجل. هذا طبعا في غاية الوهاء وغاية البطلان، إنما أردنا فقط أن نبصر إخواننا المشاهدين وأن نبين لهم كيف كان علماء الحديث حريصين على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويأخذون كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يردون منها شيئا، لأنهم إنما يقبلون حديث النبي على الرضا والقبول ولا يقيسون أحاديث النبي على أهوائهم وآرائهم، إنما إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل النظر ولا يقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أحد من الناس. ونكتفي بهذا القدر ونتناول بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم سؤالا آخر وموضوعا آخر من الموضوعات التي هي من علم الحديث وعلوم الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم أَشَكْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
أهم الأخبار والأحداث اليومية المحلية تأتيك كرسالة نصية من خلال خدمة محليات. أهم الفتاوى التي تظهر على برنامج الجواب الكافي نحررها لك نصيا على خدمة الجواب الكافي. ولأن اهتماماتك سيدتي تهمنا، فقد عددنا لك قائمة يومية متنوعة من الرسائل النصية المفيدة من خلال خدمة مجدها. وأينما كنت سنتبعك برسائلنا لتتابع برامج المجد وأخبار المقدمين وموضوعات الحلقات من خلال خدمة برامجنا. وعلى الفور تصلك أهم الأخبار العالمية والإقليمية والعربية ساعة حدوثها من خلال خدمة عاجل المجد. كل هذه الخدمات تأتيكم من جوال المجد. للاشتراك في أي من هذه الخدمات أرسل الرقم الخاص بالخدمة المطلوبة إلى أحد الأرقام أدنى. لمشترك الجوال 88444 ولمشترك موبايلي 6349. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك.
للإعلان في قناة المجد العلمية الاتصال بقطوف إعلامية، الوكيل الحصري للإعلانات.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.